بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب الحائض تمشط زوجها. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: أخبرنا خالد قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: أخبرنا خالد قال: حدثنا مالك عن نافع قال: كنا جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أوتى بالإناء فأضع فمي فأشرب وأنا حائض، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعت فيشرب، وأوتى بالعرق فأنتهس فيضع فاه على المكان الذي وضعت فينتهس، ثم يأمرني فأتذر وأنا حائض، وكان يباشرني. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبذ. قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب الحي. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا سفيان عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية: ناولين الخمرة. قالت: أراد أن يبسطها ويصلي عليها. فقالت: إنها حائض. فقال: إن حيضتها ليست في يدها. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله، يعني وهو معتكف. قال: أخبرنا المعلى بن أسد قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة قال: أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال: نعم. وتسنده؟ قال: لا. فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا. قال عبد الله: وتسنده، يعني في الصلاة. قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إنها ليست في يدك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أي توضأ به، فضحك وقال: نعم. قال: أخبرنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. قال أخبرنا مروان ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا. قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة.
كل هذا الباب منعقد في أثر الحائض وما تلامسه الحائض وما تخالطه، هل يا ترى يأخذ حكم دم الحيض، وهل المرأة أن تفعل ذلك؟ لأن أهل الجاهلية وكذلك اليهود كانوا يقطعون التعامل مع المرأة الحائض، فهل يا ترى أيضا يحصل هذا عندنا؟ وكل هذه الأحاديث والأثار تبين أن ما تمسه الحائض ولو كان مائعا كالماء، تغسل، تعجن، تطبخ، كل هذا أنه لا أثر للحيضة على ذلك، لا أثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضع رأسه في حجرها فيخرج أخران وهي حائض، وقال ناولين الخمرة من المسجد وهي حائض. كل ذلك لا مانع المرأة الحائض أن تتعامل به، تطبخ، تعجن، تكنس، تفعل أي شيء، تغسل رأس زوجها، تغسل عن بدن، توضئ المريض لو كان مريض وتوضئه بيديها، كل ذلك لا بأس به ولا حرج. وحديث الحيضة إن حيضتك ليست في يدك ناولين الخمرة من المسجد حديث أيضا صحيح، ودال على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، بدليل أن النبي قال لها إن حيضتك ليست في إيه؟ في يدك. ولما قالت إني حائض لم ينكر عليها النبي، وإنما وجهها النبي إلى إنه لو أنك أدخلت يدك في المسجد فناولتيني فلا يضر هذا، ولم ينكر عليها قولها إني حائض. وأيضا على هذا صار الصحابة، هذا ابن عمر يقول لجاريتي كذلك ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في كفك، ليس فيه في كفك. فدل هذا على أنه هذا هو المعمول، أن الحائض لا بأس أن تدخل بعض بدنها المسجد، بعض البدن ليس له حكم البدن، ولهذا المعتكف لو خرج ببعض بدنه فلا يعد هذا خروجا، كذلك الحائض لو أدخلت بعض بدنها. النسائي رحمه الله تعالى يعني تأول مسألة ناولين الخمرة من المسجد، يعني جعل من ابتدائية أي من المسجد قال النبي ناولين الخمر، ناولين الخمرة من المسجد أي أن النبي هو الذي كان في المسجد، ومن المسجد قال ناولين الخمرة. لكن نقول ولو صح هذا التأويل يبقى الحجة في قولة عائشة إني حائض، هذا هو الذي نعتبر الحجة في الحديث، ناولين الخمر إني حائض، مما يدل على أنه من المتقرر عندهم أن الحائض ما تدخل. منين عائشة تبني هذا الحكم قولها إني حائض؟ فدل هذا على أنه الحائض لا تدخل المسجد على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان
ماذا قال الرواية وكان المسجد فقط إن حياتك في يدك يعني وأنت خارج المسجد ناولين يبقى الجامع بينهم عدم الدخول يعني سواء من المسجد قال ناولين الخمرة ثم قالت إن حياتك قال إن حياتك ليس في يدك يعني مد يدك أو وهو خارج المسجد قال ناولين الخمرة فقالت إن كذا فتمد يدها لتأخذه سواء هذا أو ذاك المهم أنها لن تدخل سواء هي ناولت من الخارج هذه أو أخذت من الخارج الخمرة فكل منهما دل على إنه إنها ما دخلت ببدنها كله نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء قال حدثنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل فقال لا فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما قال تستتاب قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى يطهرن قال إذا انقطع الدم فإذا تطهرنا قال اغتسل قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهرة أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تحل لها الصلاة قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاه قال سألت عطاء وميمون بن مهران قال وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم أتاها قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق قال أحسن الله عليك أنه رخص في ذلك للشبق قال أبو محمد أخاف أن يكون ذا خطأ أخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي
فدلت كل هذه الآثار على أن الحائض إذا انقطع عنها الدم أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل لهذا إذا انقطع الدم فله أحكام وإذا اغتسلت فله أحكام أما الجماع فلا يكون إلا بالاغتسال ليس بانقطاع الدم وأما سنة الطلاق فإنها تكون ولو لم تغتسل يعني لو أراد رجل أن يطلق مرته طلاق السنة
فانه لا يطلق وهي حائض. طب اذا قطع الدم قبل ان تغتسل وطلقها هل يكون طلاق سنة؟ الجواب نعم طلاق سنة ولا يلزم في الطلاق ان تغتسل. اما الجماع فلابد ان يجامع حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وكل هذه الاثار الماتعة الحقيقة اللي تميز بها سنن الامام الدارمي، يعني هذه ميزة الحقيقة قل ان توجد بهذا الجمع، انه يجعل او يعنى باثار السلف في الباب، تجد في الباب اثار للسلف، يعني هذا الباب كله اقامه على الاثار، ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وانما كله قام على الاثار. فهذا ميزة عظيمة جدا في سنن الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فحصل لنا من هذا ان المرأة اذا انقطع دمها وقبل ان تغتسل لا يحل لزوجها ان يأتيها، اذا اغتسلت حل لزوجها ان يأتيها. ولهذا كان بعضهم كما في بعض الاثار لا يرى ان يأتيها في نفس اليوم، يمكن استعجلت يمكن كذا، ويأتيها في اليوم الايه في اليوم التالي. من يعني من غريب فقه اهل الظاهر ايضا هنا ان ابن حزم رحمه الله تعالى استدل بهذه الاية على وجوب اتيان الرجل امرأته كل طهر ولو مرة، لان الله يقول فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، وهذا امر والامر الوجوب. ولهذا اذا ترك الرجل زوجته جماع زوجته مثلا طهرا حتى تأتيها طهر اخر يبقى آثم، لان الله يقول فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، فدل هذا على وجوب الاتيان في الطهر كل طهر ولو ايه ولو مرة واحدة. وطبعا الراجح ان هذا لا يحدد بشيء، قد يأتي الرجل امرأته اكثر من هذا في الطهر، بل ويتعين عليه ولا يبعد ان يقال واجب اذا كان قادرا مع قدرته، واجب اذا كانت امرأته بها شبق ويخشى عليها الفتنة لو لم يعفها وعنده القدرة، فحينئذ يجب عليه أن يعف امرأته. وقد يستمر الأمر أشهرا، ليس هناك في تعيين وقت معين دليل، ولكن التعيين يأتي منين؟ يأتي من إعفاف الرجل لزوجته وإعفاف المرأة لزوجها. نعم.
شيخنا قوله تستتاب أرأيت أن تركت الغسل يومين أو أياما.
نعم قال تستتاب، يعني لأن بذلك تركت صلاة، وإذا قصد الاستتابة لترك الصلاة فإنها تستتاب، لأنها قد يكون عندها جاهل فتستتاب، يعني قد تظن المسألة يعني لا تلزمه، أو أنه يأتيها وهي من غير اغتسال إذا كان المراد هذا، فإنها أيضا تستتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة الحائض تخضب والمرأة تصلي في الخضاب. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن عن الحسن قال: رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن من سمع عائشة سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت: لا تقطع يدي لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من هذا. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة: تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه ورغما. قالت: اسلتيه ورغما. قال أبو محمد أبو سعيد هو ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد. قال: أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نساؤنا يخطضبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحناه فتوضأنا وصلينا، ثم يخطضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحناه فتوضأنا وصلينا، فأحسن خضابه ولا يمنع من الصلاة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر كنا يخطبن وهن حيض. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال كنا نساؤنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبنا فإذا أصبحنا أطلقنا وتوضأنا وصلينا وإذا صلينا الظهر اختضبنا فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقناه فأحسننا خضابه ولا يحبس عن الصلاة.
يعني أن المرأة الحائض لها الخضاب وتخطب المرأة ولا بأس بذلك، وكذلك لغير الحائض أن تصلي في الخضاب، يعني إذا اختضبت فلها أن تصلي في هذا وتتوضأ، تتوضأ إذا لم يمنع الخضاب وصول الماء إلى الشعر أو إلى وصوله، فإذا منع فلابد أن تنحيه حتى تتوضأ ثم تصلي ثم بعد ذلك تواصل خضابها، فالخضاب لا يمنع من الصلاة. تقول يصلين في الخضاب، يعني هنا مخطوبات، وسئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقف على بالسكين أحب لها من ذلك إذا كان هذا يحول، ولهذا قالت أسلتيه ورغما ورغما يعني ألقيه ولا تبالي به وارغميه، يعني ألقيه مهانا لا تبالي به، مثل ما يقال رغم أنف أو كذا، يعني التصق بالتراب، يعني ألصقي بالتراب لا تبالي به، لا تنظر إلى الخضاب، اسلتيه وارميه، وهذا معناه ورغما، يعني مثل ما يقال رغم أنفه، يعني التصق بالتراب، يعني أهينه، يعني لا تبالي به، لا تحافظ عليه. فإذا كان هذا الخضاب يحول بين الماء وبين وصوله إلى الشعر يفعل به كذا، إنما صار مثلا إذا كان الخضاب الآن بمثل الإنسان يخضب بمثل الصبغات هذه فإنها لا تحول. نعم. التلبيد مادة شمعية أيضا، إذا كان التلبيد يمنع لا، لكن التلبيد إذا كان بمادة فقط تؤدي إلى التماسك لكن لا تحول بين الماء وبين وصول إلى الشعر لا بأس، والنبي كان يلبد رأسه في الحج ويفعل هذا. فتختلف إذا كان الخضاب زي الخضاب بالحناء، خضاب بالحناء الحناء كثيف لو كثافة على الشعر، إذا كان يحول بين الماء وبين وصول الشعر فإنه يمنع وإلا عادي، المهم أن يصل إلى إيه؟ إلى الشعر. نعم. إيه؟ وكذلك اليد نفس المسألة، إذا حصل على اليد وكان هذا يمنع فأيضا، وإذا كان لا يمنع فلا بأس. نعم. الخضاب عموما، خضاب في الرأس وخضاب في اليدين خضاب في الرجلين، كل هذا للمرأة جائز أيا كان، رأس يدين رجلين كل هذا جائز. نعم.
هنا قالت
الايه كل هذا وارد، كل هذا تمسح على الرأس، اذا قاعد الخضاب على الرأس يبقى تمسح على الرأس، على اليدين، على الرجلين، فهذه المواد التي توضع ان كانت تحول بين وصول بين الماء ووصول الى هذا فلا يمنع، اذا كانت لا تحول فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله
من السنة الاختضاب للرجال، هل الرجل يضع على يديه الحناء وعلى رجليه الحناء؟ ما يضع، الرجل ما يتزين بها إلا إذا كان من باب التداوي، إلا إذا كان من باب التداوي. نعم. فالخضاب يطلق على ما يوضع على الرأس ويطلق على ما يوضع على اليدين وعلى الرجلين. نعم.
قال رحمه الله باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض.
ومثل الآن المنكير، فهذا تضعه المرأة، هذا أيضا يأخذ نفس الحكم، إن كان باللون فقط فهذا لا بأس به باللون فقط. وأما إذا كان مادة شمعية تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة هذا يمنع، ولا بد من حته قبل الوضوء، لا بد من حته قبل الوضوء. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ها قال وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في من أتى أهله وهي حائض قال ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المثنى عن عطاء مثله قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال تستغفر الله وليس عليك شيء، يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا بشر بن المفضل عن مالك بن الخطاب العنبري عن ابن أبي مليكة قال سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يستغفر الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال رأيت في المنام كأني أبول دما قال تأتي امرأتك وهي حائض قال تأتي امرأتك وهي حائض قال نعم قال اتق الله ولا تعد. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يستغفر الله. قال باب من قال عليه الكفارة. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو 20 صاعا لأربعين مسكينا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقال غير مرفوع. فقال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس قال إذا أتاها في دم فدينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال إبراهيم: يستغفر الله. قال: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: في رجل جاء مع امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل قال: يستغفر الله ويتصدق بخمسي دينار. قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار. فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول يعتق رقبة. فقال: ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار.
نعم، هذا في حكم أن يأتي امرأته وهي حائض، هل علي أن يستغفر الله فقط أو علي كفارة في هذا؟ كما ترون الدارمي رحمه الله تعالى ذكر بابين، باب في من يقول يستغفر وباب من يقول في أن عليها كفار. ولم يأتي نص لا في الكتاب ولا في السنة يبين هذا الكفارة، رغم أن الله عز وجل بيّن الكفارة في كتابه في مواضع، وبيّنت السنة الكفارة في مواضع. فهل ترك هذا، ترك ذكر الكفارة مع ذكر أحكام الحيض في القرآن، هو نسيان أم شيء يكون من باب التعزير؟ والذي يترجح أنه لا كفارة في ذلك، ولو كانت الكفارة موجودة لذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وجود المقتضي وتوافر الداعي لهذا، لأنه معلوم أن اتيان الرجل امرأته وهي حائض أكثر من أن يحصى، يعني هذا يكون كثيرا جدا، إما أن يأتي نسيانا وإما أن يأتي عمدا وإما أن يأتي لغلبة شهوة أو كذا، هذا معروف. فالقرآن ما ذكر الله عز وجل فيه كفارة، مع أنه وضح أوضح الله عز وجل في كتابه متى يأتي الرجل امرأته وكيف يأتي الرجل امرأته، وبينت السنة ذلك، وأحكام الحيض كثيرة جدا معلومة معروفة، ليس من بين نصوص الكتاب والسنة نص واحد في أن الرجل يكفر. فالقول بالاستغفار هو القول الصحيح، لكن بعض مشايخنا وعلمائنا قالوا بأن هذه الآثار عن الصحابة وما ضروا على ابن عباس رضي الله عنه أكثر، يعني ما ورد عن ابن عباس وبعض التابعين، أن هذه الآثار قد لا تكون بمحض الرأي، يعني ابن عباس ما يقول هذا برأي من عنده، لكن أكيد أن هذا له حكم الرفع، لعله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بالاستحباب وليس بالوجوب، يعني قالوا هذه الآثار لا تهمل وإنما هي دالة عن الاستحباب، يعني من شاء أن يفعل هذا مستحب وليس واجبا، وليس واجبا. وهذا القول وإن كان يعني في النظر ليس ببعيد، لكن نقول الراجح والصحيح فيما نراه أنه لا كفارة، لأن مثل هذا لا تغفله الشريعة بيانا وإيضاحا، وقد جاءت أحكام هي في الحيض أقل من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير، ومع ذلك ذكرت، كصلاة الحائض، كجماع الحائض، كمباشرة الحائض، أحكام الحيض كثيرة جدا، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحيض عليها كفارة، لهذا
المجامع امرأته حائض عليه كفار، لكن هذا نقول عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه خالف الشريعة في الأمر أو في نهي الشريعة الرجل أن يأتي امرأته حائض، وقد اقترف هذا النهي، فعليه الاستغفار وعليه التوبة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، هذا سيأتيك بقى في اتيان المرأة في الدبر، واقفين عند الباب باب اتيان النساء في أدبارهن. الايه؟ التصدق بنصف ليس لا يصح. ما يصح في مرفوع، ما يصح المرفوع، المرفوع لا يصح، وإلا كان حسما للمسألة أو صح المرفوع لكان حسما المسألة، لكن ما في اللي هو حديث إيه في لو شعب عما حفظ فهذا مرفوع، فهو مرفوع وما فلان وفلان فقال غيره، فقال بعض القوم حديثنا من حفظك وكذا. لو حديث ابن عباس فالذي يخشى مطوي حائط قال يتصدق بالدينار أو نصف دينار، قال شعب عما حفظ فهو مرفوع وما فلان، لا ده اختلاف في الرفع من عدمه. 1105 عن ابن عباس قال تصدق بالنار او بنصف، عن النبي في الذي ياتي مطهر حائض قال تصدق بنصف النار. ايوه لكن هذا ما يصح. 105 إن صح هذا المرفوع فلا شك أنه حجة لو صح، لكن أكثرها على الوقف. طب هذه تحتاج بقى بحث في مسألة صحة المرفوع، لكن إن صح المرفوع هذا لا شك أنه يكون حجة إن صح هذا المرفوع. طيب حد يبحث لنا فيه. طيب عندك البحث هذا إن صح لا شك أن يكون حجة إن صح. نعم طيب بحث الحد من شيخ الكبار طيب هاتفت. من الايه؟ هذا مسلك، هذا مسلك، لكن هل ابن مندة لما استدل بالآية لم يكن في هذا إلا الآية؟ لا، لكن لأن الاسم إذا ثبت بيثبت الاسم والصفة والفعل، فنحن نثبت الاسم والصفة والفعل، فنقول الله رحيم ذو رحمة يرحم من يشاء، فهذا استلزم الاسم استنبط من اسم الصفة. فلو أنا قلت مثلا اسم الرحمن ثابت ثم آتي من ضمن الأدلة التي بيرحم من يشاء، ليه؟ لأن الاسم ثابت عند، فهذا لا يقال في ابن مندة استنبط من هذا إلا أن يصرح ابن مندة بهذا. أما الاستدلال قد يتسع وقد يضيق، لأنه المستدل لا يأتي بكل شيء من الأدلة، فقد يتسع وقد يضيق، فلا نلزمه بما لم يصرح به، لأنه قد أستدل أنا على الاسم بالفعل وقد أستدل على الاسم بالصفة. ليه؟ لأن الاسم أصلا ثابت عندي كعالمية، ثابت عندي. ما احنا بنقول لك هذا في وفي وذكر في أبواب، والتصريح بالعالمية واضح جدا، ومع ذلك يأتي بهذا يعدل عن هذا. يعدل عن هذا ببعض الأدلة، وبعض الأدلة، لأنه استيعاب الأدلة ليس باللازم. فيه بس الإخوة عشان اللي هم على الموقع، يقول سائل من فرنسا: أسكن في بلد الكفر، فهل ولي أمر رئيس البلد الذي أسكن فيه؟ هل ولي أمري رئيس البلد أم ولي أمري رئيس بلد الذي أنتمي إليه وهي الجزائر، ولستطيع الهجرة من فرنسا لظروف عندي؟ الولاية لا تكون لكافر، الولاية لا تكون لكافر، الكافر ليس ولي أمرك، لكن أنت في البلد لك أحكام أخرى في الإقامة، إذا كنت تستطيع إظهار دينك وإظهار شعائر دينك وعندك علم تتقي به الشبهات ودين تنتقي به الشهوات فلا بأس، لكن ليس ولي أمر، ليس ولي أمر، الكافر ليس ولي أمر. نعم، هو مقيم في بلد الكفر، لو كان يعيش في بلد مسلم ثم هاجر هناك، نعم ولي أمره ما يعيش صاحب بلده، نعم، لكن دول بيولدوا في هناك وبيقيموا هناك حتى يموتوا هناك، دول اللي عايشين زي الجزائريين والمغربيين، المغربيين اللي بيعيشون في فرنسا أصلا بيولدوا أبا عن جد في هذه البلدان. نعم. أيضا من فرنسا يسأل، يقول: عندي صديق نصراني، هو طبعا كاتب مسيحي والصواب نصراني، ولكنه يقسم بالله، فهل هذا حرام او لا؟ يعني نصراني يقسم بالله، تتسأل عن القسم، تسأل عن الدين الذي هو عليه اصلا. نعم، فحرام ان يبقى على نصرانيته. سائل من القاهرة يقول: ما معنى الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ هذه معلوم، الشفاعة المنفية الشركية، وهي التي تكون بغير إذن من الله سبحانه وتعالى وعدم اعتباره بالرضا، ولكنه يسألها، يتخذ الأولياء ويتخذ الأنبياء شفعاء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وشرط الشفاعة اللي هي الشفاعة المثبتة الإذن والرضا. سائلة من القاهرة: لمن يشاء ويرضى. سائلة من القاهرة تقول: لم يعمل خيرا قط، ماذا يعني ان هذا على وجه الكمال لا على الحقيقة؟ هل هذا وجه الكمال على الحقيقة؟ وما علاقة الأخذ بالنص كما هو بفهم الخوارج؟ هذا ابن خزيمة ذكره رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم ذلك تكرارا، ان هذه الصيغة لم يعمل خيرا قط لا تعني نفي حقيقة الاسم، فلا تبقى الذرة من هذا، فإن هذه الصيغة في هذا الحديث وفي غيره مستعملة كثيرا، فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا ربي ما مر بي نعيم قط، أبأس أنعم أهل الدنيا. لما يغمس في النار غمسة واحدة يقول: ما مر بي نعيم قط، وقد مر به. ولهذا قال ابن خزيمة: هذا من الجنس الشائع. وابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ركز على هذه القاعدة، اللي هي يعني فهم النص أو فهم لغة النص بما هو في لغة العرب سار،
بدلالة الاقتضاء. هذه الدلالة عند العرب تعني ايه؟ ودندن في مواضع كثيرة في الكتاب. وذكر هذا ابن عبد البر ايضا رحمه الله تعالى مثل داخل في قاعدة في طريقة النفي في لغة العرب. ومش عندنا فقط هذه الصيغة في الأحاديث، لكننا نحتاج إلى هذه الصيغة. لم يعمل خيرا قط، توجد هذه النفي يوجد بهذا، ويوجد أيضا لا يؤمن، فلا يزن حيزن وهو مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلب كذا، وقول النبي فليس منا. هذا النفي كله له قاعدة عند أهل السنة. أهل السنة جمعوا كل هذا المنفي وجعلوا له قاعدة، هل النفي للكمال أو النفي للأصل. إذن مما يدل على أن النفي قد يطلق ويراد به الأصل، وقد يطلق ويراد به نفي الكمال. أما الخوارج لهم باب آخر. الخوارج يكفرون بترك عمل واحد، ترك عمل واحد يكفرون به، لكن أهل السنة لا يكفرون بترك بعض الأعمال، بل ينقص إيمانه على حسب هذا. يقول شبهة إن عمرو بن العاص لم يهدم تماثيل الفراعنة، هل دليل إن عمرو بن العاص رأى أبو الهول وما هدمه؟ هذا يؤخذ بإيه؟ هذا يؤخذ بالعقل، إنه يعني إن أبو الهول وهذه من أيام الفراعنة موجودة ظاهرة بارزة، وإنه يدخل عمرو بن العاص إلى مصر ويجد هذه ويتركها بلا هدم، يتركها بلا هدم، بل جل القاهرة لم يكن أصلا معروفا عند عمرو بن العاص. جل القاهرة على ما ترى لم تكن معروفة، هذه كلها جديدة، كلها جديدة، لم تكن معروفة أصلا لا بأبو الهول ولا بغير أبو الهول. فهل دليلا على أن عمرا رآها وتركها؟ ولو رآها وتركها لما كان حجة. يبقى أولا الدليل أنه رآها، ثانيا أنه رآها وتركها، ولو أنه رآها وتركها هذا دليل. الثاني أنه لو جئت بدليل أنه رآها وتركها فلا يكون هذا دليلا، لأن الدليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم حديث علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها. فأنا ما أدري الذين يدندنون على هذا ما مرادهم، إن دخل وترك، إن عمرو بن العاص دخل وترك الأصنام هذه، ترك أبو الهول وكذا، ويستدلون بها على إيه؟ ما أدري يستدلون بها على إيه يا أخوان؟ على الأثار، على الأثار، تعظيم الأثار وترك الأثار، والتمثيل في الميادين، وأن عمرو لم يكسرها، عمرو بن العاص لم يكسرها. يعني أنت أيها الشيخ المفتي أنت تقول بترك التماثيل هذه وصناعتها وأنه لا محظور فيها في الشارع لأن عمرو بن العاص رآها ولم يكسرها، هل أنت قائل بهذا؟ أم أنك تريد أن تجامل الدولة أو أن تجامل طائفة معينة؟ أظن أن القول بتحريم التماثيل وصناعتها وطمسها هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف يأتي في الصورة الفوتوغرافية اللي عند العلماء يقول هذه الصورة اللي هي ما لها ظل، هل الذي تمنع أو لا تمنع، الصورة اللي في الورقة تمنع أو لا تمنع، مع أن الخلاف فيها أصلا غير معتبر، فما بالك بالتماثيل. كمان هنجري التماثيل ونجعل التماثيل جائزة وإبقاء هذه التماثيل جائزة، ولو عظمت بدليل أن عمرو بن العاص دخل مصر ولم يهدم، فليس المسألة عندنا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه مثلا رأى ولم يرها، مع أننا الذي نجزم به أنه لم يثبت دليل أن عمرو بن العاص رأها وتركها أبدا. لكن لو افترضنا أنه رأها
وتركها فلا يكون حج، فلا يكون حج في ذلك. تقول صحابي ويفعل ولا يفعل هذا، نقول صحابي واثنين وثلاثة وأربعة، وقد يخفى عليه السنة. جيش كامل خفيت عليه سنة الدخول إلى بلد فيه طاعون أو عدم الدخول، حتى جاء واحد بس من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في دليل. سبحان الله، يعني القبور لا تهدم وأصنام لا تهدم، أنا ما أدري المسائل توصل إلى أي مدى، ما أدري والله ما أدري، الله المستعان. يعني ده عصابة دول، والله عصابة يا أخوان، والله عصابة، سبحان الله عصابة. إيه ده إيه ده، إن جيت لمسألة صغيرة قالك ده من الفروع، مش خلاف في الأصول، وإذا جيت للتوحيد إذا به لا، الناس دي اللي عاوزة تقتنع به تقوله، واللي يعارض لهذا الكلام يبقى بيسب العلماء، يجعل المسألة الفرعية مسألة أصلية ويولي ويعاد عليها، يهضمون جهد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى 100 سنة 200 سنة 50 سنة 20 سنة 30 سنة. ألا عجيب، أنا فعلا أسمع هذا الكلام اللي يقول بين عمرو بن العاص دخل مصر ولما، يعني عايز تقول إيه؟ عايز تقول إيه؟ عايز تقول إن صناعة التمثيل جائزة، وإن ترك التماثيل في الميادين جائزة؟ عايز تقول كده؟ يعني المراد ايه؟ يعني المراد ايه؟ التمثال عندك، دعك من التماثيل الموجودة في المدينة ودعك من ابي الهول، التمثال عندك يهدم او لا يهدم؟ هذا امر ما في خلاف، في خلاف هذا التمثال يهدم او لا يهدم؟ في خلاف هذا، لكن نقول احنا لا نهدم هذه بايدينا لان هذا يترتب عليه مضرة، لأن هذا من باب إنكار المنكر باليد، وأن هذا لولاة الأمور ننصح ولاة الأمور بهدمها، هذا باب تاني صح؟ هذا نعم، هذا نعم، لابد أن نفصل. وأنا على يقين أنك لو ناقشت لقال لك هذا، فهناك خطابان، خطاب يوجهه إليك ويقول لك إن ناقشته أنت بينك وبينه، حينما يكون المجلس مجلس سلفي يقول لا أنا أقصد تغيير المنكر باليد، وخطاب يقال على على الفضائيات ويقال بإعلان، هذا خطاب للناس وللدولة. فهؤلاء ما يراعون شيئا من هذه الأحكام ويتفقون على هذا، حتى إذا جئت أنت تنتقد مثل هذا يقول لك أنا هذا سب وهذا هضم وهذا كذا، ويدخلوك في باب آخر مع أنهم على رأس هؤلاء. ينتقصون العلماء ويتهمون غيرهم بهذا، سبحان الله. هذا عبد الرحمن عبد الخالق يقول في محمد الأمين الشنقيطي صاحب التفسير المميز الحافظة، يقول هذا طبعة قديمة ما عنده أي فقه بواقع ولا عنده أي شيء، هذا عبارة عن طبعة قديمة. طيب هذا مستب، والمشجعون لو يقولون هذا الرجل تحمل، وكم انتقد وتحمل، كم انتقد، كم انتقد هو، انتقد العلماء الربانيين واتهموا بعدم الفقه، واتهم علماء السعودية بأنهم عميان ما يفقهون شيئا ولا يعرفون عن الواقع شيئا، مجموعة من العميان. ورد عليه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، رد على هذا وقال أنا يعني برجع عن هذا، ولكن لم يأتي شيء محقق في هذا. الشاهد يعني أن هؤلاء سبحان الله يعني اتفاق على المخالفة، وإذا جئت تنتقد يقولون لك كذا وكذا. هل يجوز تقرب الله بذبح غير بهيمة الأنعام؟ نعم، في الذبح قربة يجوز بهيمة الأنعام أو غير بهيمة الأنعام، الذبح المطلق القربة مطلقة نعم، أنا أذبح بطة أديها الفقير متقرب بي الله ما في إشكال، أذبح دجاجة أتقرب بي الله عز وجل ما في إشكال، لكن المشكلة إيه؟ زي ما قلنا في العبادة الخاصة زي الأضحية زي العقيقة فلابد أن تكون بهيمة الأنعام. رجل عقد على امرأة وقال لها أنت طالق إن لم تقولي ما حدث الآن، فلم تقل وتكرر الأمر قبل ذلك 4 مرات بنفس الطريقة على أوقات مختلفة ماذا فعل؟ هذا طلاق معلق على شرط ينظر في نيته، إن كان ينوي الطلاق وقع وإلا فلا. سائل من بورسعيد يسأل يقول شبهة إن الولاية ليست كما هو الحال من الولاية بالتزوير في الانتخابات وعليه فالحاكم الشرعي. والله احنا احترنا إذا قلنا التزوير في الانتخابات زي الانتخابات كذا، واخد بالك إن ليست الانتخابات يعني شرعية، قالوا لا احنا عايزين ولي الأمر ومفيش طريق إلا الانتخابات، فلهذا تجب الانتخابات هذه الآن ويجب الإدلاء بالصورة عشان يجيب ولي الأمر. وإذا قلنا هنقول مثلا طب ماشي يعني ولي أمر جيب الانتخابات أو بغير الانتخابات، طالما نتغلب خلاص قال لك لا هو مش ولي أمر شرعي، ليه؟ أصل جاي عن طريق الانتخابات، وأصل الانتخابات ليست شرعية. فأنا محتارين عندنا ولي الأمر إذا صار ولي أمر واحد صار ولي الأمر ولي أمر وتغلب جيب أي طريقة بسفاح بطريقة شرعية أيا كانت وصار ولي أمر صار ولي أمر، مش هنسأل بقى بالطريقة اللي وجبه الطريقة لا يسأل طالما صار ولي أمر. لكن حينما نتكلم عن المشروع وعدمه في انتخابات في ديمقراطية في برلمان دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ولهذا في فرق بين حاكم شرعي وحاكم جاء بالوسيلة الشرعية، في حاكم شرعي وفي حاكم جاء بالشرع. حاكم جاء بالشرع ندرس بقى كيف يأتي الحاكم شرعا، يبقى هذا ندرسه. إنما حاكم شرعي يعني إيه؟ حاكم شرعي يعني حاكم اعتبرت الشريعة شرعية ولايته وهذه تكون لكل حاكم إلا أن ترى كفرا بواحد. يبقى الحاكم الشرعي أوسع من إيه؟ من الحاكم اللي بيأتي بطريقة شرعية أوسع. خلي بالك فرق بين هذا الحاكم الشرعي والحاكم الذي جاء بالشرع، الحاكم الشرعي والحاكم الذي يحكم بالشرع. فالحاكم الذي يظلم ما يحكم بالشرع، الحاكم الذي يلزم الناس بالمعاصي لم يحكم بالشرع، لكن لا يخرج عليه إلا ما رأى كفرا بواحا، وهذا هو الحاكم الشرعي. يبقى الحاكم الشرعي غير الحاكم بالشرع. نعم. ما حكم تعليق البلاويز التي فيها آيات من القرآن وأسماء الله الحسنى؟ لا يجوز، لا يجوز تعليق القرآن، لكن يتلى القرآن ويحفظ القرآن. لكن ما كيف نجمع بين قول النبي إنه لم يكن قبل نبي إلا أعطي 7 رفقاء من جبا؟ الحديث ضعيف، ضعيف. تعرف الناس على القيام للكبير في السن أو الفضل، فهل هذا صحيح وما ضابطه؟ إن قام يسلم عليه، قام يستقبله، قام يودعه، فهذا ما قام له القيام المنهي عنه شرعا. القيام المنهي عنه شرعا أن تحييه بالقيام. فرق بين التحية بالقيام وبين أن تقوم لتستقبله، أن تقوم لتصافحه، أن تقوم لتودعه. فإن قيامك لتستقبله، قيامك لتودعه، ليس القيام هنا مقصودا، إنما استقبال المقصود، توديع المقصود. لكن إن دخل عليك فقمت له ثم جلست، فأنت هنا صار القيام هو المقصود. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا العلماء فرقوا بين القيام على، القيام إلى، القيام لي. فلو قام وجلس مثل ما يحصل في المحاكم مثلا، يقوم ويجلس أو يدخل كبير فيقومون ثم يجلسون إذا جلس، هذا هو الممنوع. ليه؟ لأنه حياه بالقيام، يبقى القيام تحية، هذا الممنوع. فإذا كان القيام تحية أو الوقوف تحية زي تحية العلم، فإذا كان الوقوف تحية أو الركوع تحية أو السجود تحية أو القيام تحية، كل هذا ممنوع. أما أن تقوم لتستقبل، أن تقوم لتنزل، قوموا لسيدكم فأنزلوا،
ما قال قوموا هنا بمعنى حيوا بالقيام، لما قوموا تنزلوه، قوموا تستقبلوه، قوموا لكذا، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم نكتفي بهذا القدر.